بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تقرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميد السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الأبيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله من أجساد أو من إخراج بعض الموحدين من العصاة من المؤمنين من هذه الأمة ممن مستهم النار، ممن ارتكبوا بعض المعاصي التي هي دون الشرك بالله جل وعلا، فهؤلاء من الموحدين فلا يجوز تكفيرهم على اعتقاد الخوارج والمعتزلة، فهؤلاء تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، فالموحد لا يخلد في النار إلا على عقيدة الخوارج، فعندهم مرتكب الكبيرة خارج على هذه من هذه الملة، والمعتزل عندهم يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، ولكن إذا مات ولم يتب يخلد في النار عندهم. أما أهل السنة فعقيدتهم يعذبون، عقيدتهم أنهم يعذبون في النار ثم يخرجون منها إما بتوبة الله عليهم أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على خروج العصاة من النار، من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وفيه حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وقد حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فكل ابن آدم تأكله النار إلا موضع السجود، فهذا لا تأكله النار، فيخرجون منها وقد امتحشوا. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم، يعني شحناء فيما بينهم، بعض حظوظ النفس، الكلام في بعض ممن ليس له وجه حق، هؤلاء يقفون حتى إذا نقوا وهذبوا مما هم فيه أذن لهم تبارك وتعالى بدخول الجنة. وأيضا في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يخرج أو يخرج الله قوما من النار بعدما مستهم أو ما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميون. وفي البخاري ومسلم في حديث الشفاعة، وفيه أن الله جل وعلا يقول لا سل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، قال عليه الصلاة والسلام فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو في الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يعني من وجب عليه الخلود في جهنم كما قاله قتادة رحمه الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة، فيأتيه فيخيل إليه أنها ملاء قد امتلأت من الناس فيما يظهر له، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملاء، فيقول: اذهب فادخل الجنة. هؤلاء بعض الناس الذين ارتكبوا المعاصي التي هي دون الشرك، وقعوا في كبائر، فيتوب الله تبارك وتعالى عليهم ويدخلون الجنة. هذه عقيدة أهل السنة، أن المعاصي دون الشرك أصحابها تحت المشيئة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة: حتى إذا فرغ من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من في النار من أراد ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم، والملائكة لا تعرفهم إلا بعلامات السجود. وقد استدل بعض أهل العلم على كفر تارك الصلاة بمثل هذا، لأنهم ما بانت عليهم آثار السجود، فالملائكة لا تعرف إلا من كانت في جباههم وأيديهم وركبهم التي كانوا يسجدون عليها في الدنيا، فيعرفونهم فيخرجونهم بذلك. وفي الحديث: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حبيل السيل. والحديث الصحيح، وهذه عقيدة أهل السنة، أن الإنسان لا يخلد الموحد بالمعاصي التي يرتكبها في الدنيا إلا إذا استحل، فإنه يكفر بالاستحلال. أما من ارتكب المعاصي ويعلم أنها معصية ويقر بها ويستغفر، فإن الله عز وجل هذا تحت المشيئة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن رسول الله الخلق شافع. هذا في إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عقيدة أهل السنة في شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهي الشفاعة العظمى. ففي البخاري ومسلم في حديث الشفاعة، حديث أبي هريرة الطويل، فيجيء الخلق إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فيأتون محمدا فيقول: يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين، وقد غفر الله ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: أمتي أمتي يا رب. فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من هذا الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير، أو ما بين مكة وبصرى. هذه الشفاعة العظمى، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى عذاب القبر، وأنه حق، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كقول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي الصحيحين من حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ليعذبان في الذي مر على القبرين، حديث ابن عباس إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. وفيه إثبات عذاب القبر، إنهما لا يعذبان بالإثبات وليس بالنفي. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن تدفنوا أو تدفنوا بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة أن يستعيذ الإنسان من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، والحديث في صحيح مسلم. وحديث القبر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنها متواترة، قال وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به. وممن نص كذلك على تواتره كذلك ابن رجب رحمه الله. والأدلة أيضا كذلك قول الله جل وعلا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين قال ابن جرير رحمه الله حدما في الدنيا والأخرى في القبر. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح باب ما جاء في عذاب القبر، وقوله إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم الآيات، وقوله جل وعلا سنعذبهم مرتين بما ثم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وفي الصحيحين من حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر فقال نعم، وكان يتعوذ منه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عن مجاهد ابن جبر الإمام المفسر رحمه الله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال الأدنى في عذاب القبر. كذلك ذكر ابن سعدي رحمه الله أن هذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر، وقد انعقد الإجماع على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء إذا أقعد المؤمن في قبره ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأيضا في الصحيحين تقدم حديث ابن عباس وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في صحيح مسلم بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه، وإذا بستة قبور من قبور المشركين قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي أيوب خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس سمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. هذه الأحاديث وغيرها حديث عائشة في الصحيحين فيها الأدلة الواضحة على إثبات عذاب القبر ونعيمه كذلك. هذه عقيدة أهل السنة بخلاف غيرهم ممن ينكر سواء كان من المتقدمين أو من المتأخرين الذين ينكرون عذاب القبر. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.